جن ليل كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فبداية أتقدم بالشكر لمكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة الدرعية على إقامة مثل هذا اللقاء وهذا المنشط في هذه البقعة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما نسمع فيها وما نقول، وأن يرزقنا البصيرة في دينه. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لدعم والتوسع في مثل هذه المناشط واللقاءات والدروس النافعة التي ظهر ولله الحمد أثرها وأينعت ثمارها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بمثل هذا الخير جميع أوطان المسلمين، بل يصل هذا الخير إلى كل بقعة يقيم فيها مسلم أو مسلمة. أحبتي في الله، حديثي لكم اليوم عن حال الأسرة في رمضان، ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، هذا الموسم المبارك، هذا الموسم الذي أودع الله فيه خيرات عظيمة خص بها هذا الشهر دون بقية الشهور، ففيه من الغنائم والنفحات الربانية ما لا يحصل في غيره من أيام العام. وقد يسأل سائل: لماذا الحديث عن الأسرة؟ وهل الأسرة إلا مجموعة أفراد؟ أليست الأسرة مكونة من ذكور وإناث، من والدين وأولاد، من إخوة وأخوات؟ إذن لماذا الحديث عن الأسرة؟ الأسرة معاشر الإخوة هي أقوى لبنة في بناء المجتمع، بل هي المفصل القوي في هذا الجسد. دين الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى ووحيه جاء فيه التسلسل في المسؤولية. ولذا في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أولا فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيتها، أو فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وحتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. هذا التسلسل الهرمي لا تجده في المجتمعات الأخرى. هذا التسلسل هو الذي جعل البناء الإسلامي حصين ومكين، استحال أو استصعب على أعداء الله سبحانه وتعالى أن يحققوا فيه أهدافهم ومآربهم. قد يكونوا حققوا بعض الأهداف لكن لم تتحقق لهم كل الأهداف، لأن الأسرة وهي اللبنة القوية بقيت متماسكة، وبناء عليه تماسك هذا المجتمع، أصبح كتلة صلبة يصعب هزها فضلا عن إسقاطها. هذا التماسك وهذا السبب المهم هو الذي جعلني أتوجه بحديثي إلى الأسرة ككل. ولذا المجتمعات حتى غير المسلمة التي حافظت على بناء الأسرة أصبحت أكثر تماسك وأكثر انسجام وأكثر ارتباط، بخلاف المجتمعات التي انهار فيها بناء الأسرة. فكل يتحرك ويتصرف ويشبع شهواته ورغباته دون مراعاة لأي اعتبار. أما المجتمعات وعلى رأسها المجتمع المسلم الذي بقي فيه بناء الأسرة، فإنك تجد الفرد في هذه الأسرة لو ضعف فإن مراعاته لحال الأسرة يجعله يحجم، يجعله لا يقدم على كثير من الانحرافات. بل إن كثيرا من الشباب الذين سجلت عليهم جنح وانحرافات وجنايات بعد التحري ثبت أن من أهم الأسباب أن هذا الشاب أو هذا الطفل ينتمي إلى أسرة مفككة، أسرة غير موجودة، إما أن يكون هناك انفصال وطلاق بين الزوجين، أو أن يكون الأب أو الأم بعيد عن هذه الأسرة مسجون، أو أنه مسافر. المهم أن عقد هذه الأسرة غير ملتئم، فينشأ عن ذلك انحراف وخلل في أفراد هذه الأسرة. لكن إذا هذه الأسرة اكتمل رباطها وقام بناؤها، فإن هذا يتحقق من ورائه خير كثير للأسرة وللمجتمع وللبلاد. ثم إن الواحد منا قد يعذر لو أنه لم يقم بالتأثير على ما يلاحظه أو يراه في السوق أو في مكان العمل أو في أي مكان عام، ويعتذر بأنه غير قادر أو لا يستطيع، لكن هذا العذر غير سائغ داخل الأسرة، فهو يمتلك التأثير داخل أسرته، سواء كان هو الأب أو كانت الأم أو هو الأخ أو الأخت أو حتى الابن. إذن القدرة على التأثير موجود داخل الأسرة بمستوى أكبر منه داخل المجتمع بعامة، وهذا من الأسباب التي دعتني أن أتوجه بالحديث عن حال الأسرة. وفوق ذلك وأهم من الأسباب التي ذكرتها، أننا مأمورون أمر خاص: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فقط لا، هذا هو واقع المجتمعات الكافرة. هو مسؤول عن نفسه، أما في المجتمع الإسلامي انظر إلى التوجيه الرباني في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بل مدح الله نبيه إسماعيل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم، ليست المسؤولية مقتصرة على صيانة النفس وبناء النفس وحملها على الفضائل، لا، شرع الله سبحانه وتعالى لا يكتفي بهذا النطاق الصغير من المسؤولية، وإنما يمتد إلى نطاق الأسرة الأوسع وإلى نطاق المجتمع الأكبر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هناك تسلسل، هناك توسع في نطاق هذه المسؤولية. لو عذر المسلم عدم قيامه بالواجب تجاه عامة الناس وذلك بأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر، لكنه لا يعذر أبدا داخل أسرته. هو يستطيع ولو حتى بالكلمة الطيبة والتوجيه الرشيد. وتقدم قبل قليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن فالواحد منا عليه مسؤولية داخل الأسرة، وبناء عليه فلا بد أن نمارس دورنا ومسؤوليتنا تجاه هذا البيت، هذا المنزل، هذا الكيان الصغير. ما الذي يجب علينا تجاه هذه الأسرة مع قدوم شهر رمضان، الذي يظهر أن الواجب علينا أو أن مسؤوليتنا تجاه هذه الأسرة مع قدوم هذا الموسم المبارك، مع قدوم هذا الشهر الكريم؟ يتلخص هذه المسؤولية، تتلخص في أمور، من أهمها أولا استشعار مكانة شهر رمضان. فلا بد أن نستشعر مكانة هذا الشهر وعظيم قدره. يعني لا يكون شهر رمضان كبقية الشهور، بل الأسوأ من ذلك، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه من إحساس مرهف، نلاحظ أي تغير في حال من حولنا، لأن هناك طائفة أو أفراد من المسلمين لا ينظر إلى رمضان كنظرته لبقية الشهور. لا، الأمر يتجاوز هذا الحد إلى حال أسوأ. كيف يكون النظرة إلى رمضان أسوأ من بقية الشهور؟ نعم، سأذكر بعد قليل حديث متفق عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الناس مع قدوم الشهر ليسوا على درجة واحدة، في درجة عليا ودرجة وسطى ودرجة دنيا، بل أدنى من الدنيا، لأن من المسلمين من استولى عليه الشيطان حتى إنه يستثقل قدوم شهر رمضان، يشعر بثقل، يشعر بكراهية. هو لا يعبر عنها، لكن تظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه، تظهر في حال استعداده لهذا الشهر الكريم، تظهر في طريقة قضائه لهذا الشهر الكريم. ف فهو يستثقل أيامه، يشعر بثقل الطاعات والتكاليف التي شرعها الله في هذا الشهر. لماذا؟ لأن فيه حبس للنفس، ليس فقط عما حرم الله بل حتى عما أباح الله، وهو يريد أن يطلق لنفسه العنان في هذه الشهوات التي منها المباح ومنها المحرم، فيشعر أنه في رمضان كأنه في سجن. إذن هذا حاله أسوأ من الذي ينظر إلى رمضان كبقية الشهور، لكن حال المؤمن المعظم لشعائر الله المحب لله سبحانه وتعالى ولشرعه ولدينه الذي يتطلع إلى عظيم ثواب الله وما أعده لأهل رضوانه، جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل ترى هذه النعم؟ هل ترى ما أكرم الله به بعض عباده وبعض بلاده من خيرات وجمال؟ هذه لا تساوي شيء في الجنة، كل ما ترى وكل ما سمعت عن الأمم الغابرة مما فتح الله عليهم من الخيرات والآلاء هذه لا تساوي شيئا، بل ينطبق عليها قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذه لا تقارن بنعيم الله سبحانه وتعالى في جناته وفي فردوسه الأعلى. إذن المؤمن الذي يستشعر هذه الأشياء ينظر نظرة أخرى إلى رمضان. فاستشعار مكانة هذا الشهر وعظيم قدره ورسم الصورة المشرقة له في النفوس، في نفوس الأسرة، أن ترسم له صورة مشرقة مع التحذير من الصورة التي رسمها الشيطان لأهل الشهوة والغفلة. فصورة رمضان في شرع الله وفي قلوب المؤمنين تختلف عن الصورة التي يرسمها الشيطان في نفوس أهل الشهوات وأهل الغفلات. ولذا نجد الشيطان قد جند أعوانه قبل قدوم هذا الشهر للحديث عن هذا الشهر من المنظار ومن القناة وبالطريقة التي يراها هو ويريد أن يطبعها في النفوس. فانظروا ما الذي يستعد به أهل الشهوات وأهل الغفلة لرمضان. ما يستعدون، ما يستعد بمصحف، وما يستعد بسجادة، وما يستعد بساعة منبهة، وما يستعد ببرنامج منظم يستثمر فيه هذا الشهر الكريم. عن ماذا يسأل؟ عن ماذا يتطلع؟ يسأل ويتطلع ويجد هناك تجاوب مع من يرى في رمضان تلك الصورة التي لا يريدها الله. نجد أن القنوات الفضائية تستعد بماذا؟ بالدروس العلمية، بمجالس الذكر، أو بالأفلام والمسرحيات التي تشبع ما في نفوس ضعاف الإيمان من شهوات يخدشون من خلالها ويجرحون من خلالها عظمة وقدسية هذا الشهر الكريم. إذن فهذه الصورة التي ترسم في نفوس أبنائنا وإخواننا عن هذا الشهر الكريم يجب أن يكون لنا دور في تغيير هذه الصورة وإعادة الصورة المشرقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة. كيف كانوا ينظرون لرمضان؟ كيف كانت صورة رمضان في حياتهم؟ وسنرى إن شاء الله مشاهد من هذه الصور. فرمضان في نفوس كثير من المسلمين، ويجب أن نعترف بهذه الحقيقة حتى وإن كانت خاطئة وكانت مرة. فرمضان في أذهان كثير من المسلمين هو شهر السهر، هذا هو، هذه صورة رمضان. ولذا مع دخول أول يوم من رمضان الأسرة كاملة تغير جدولها وبرنامجها، يصبح الليل للسهر والنهار للنوم، حتى وإن ترتب على ذلك تضيع بعض الفرائض. طيب على ماذا تسهر أنت؟ بعضهم ربما يسهر على شر وعلى ذنوب، لكن بعضهم حتى ما يعرف على ماذا يسهر. المهم أنه يعرف أنه رمضان ليله سهر، هذا هو مفهوم رمضان عنده. ما يعرف، عاش واكتسب هذا من خلال ما يراه من واقع الناس. ولذا تظل القنوات الفضائية عامرة في بيوتنا ويتسمر أمامها أبناؤنا وفلذات أكبادنا ونساؤنا بل ورجالنا وكبارنا تصبح من بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء وإلى الفجر، لكن ما يقدمون برامج جذابة كما يزعمون في الضحى، لأنهم يعرفون أن الناس يغطون في نوم عميق. ما يقدمون بعد الظهر، متى؟ لأنه انطبع في أذهان الناس وبناء عليه تجاوبت معهم هذه المؤسسات الإعلامية، فأصبح الليل هو موسم أو هو وقت السهر. ولكن سهر على ماذا؟ أيضا رمضان صورته في أذهان الأسرة أنه الشهر التوسع في المآكل والمشارب وألوان المطاعم، ولذا تجد أن كل المعنيين بهذه الأمور يستعدون استعداد خاص لشهر رمضان، شركات، أسواق، يعرف يعني أصبحت صورة رمضان ليس هو شهر الصيام وحبس النفس عن الشهوات، وإنما هو شهر التوسع في المطاعم والمآكل والمشارب والشهوات. ولذا يتناول المسلم أصناف من الأطعمة في رمضان قد لا يتناولها في غيره من أيام العام، لأنه ترسخ في أذهاننا أنه شهر رمضان هو شهر الأكل والشرب. بالطبع الأكل والشرب والتوسع في المطاعم له ضريبة، ضريبة على الأسرة وضريبة على من يتناول هذا الطعام. فالأسرة التي تعد هذا الطعام المنوع والمشكل لا بد أن تهدر وقت طويل وثمين من أوقات هذا الشهر في الإعداد لأي شيء، لشهوة هذا البطن. طيب يا أخي المسلم، رمضان شهر الصيام، شهر التقلل من الطعام، ما هو شهر التوسع؟ لا، هذا هو المفهوم الذي، وهذه هي صورة رمضان في ذهنه. فلما يتناول هذه الأطعمة المنوعة والمختلفة في المذاق واللون والشكل، يترتب على ذلك أن يحصل كسل وخمول، لأنه التفسير العلمي يقول إنه الدم يتجه أكثره إلى المعدة لمساعدتها على الهضم، فيقل الدم الذي يضخ إلى المخ، فيشعر الإنسان بحالة من الكسل والخمول. ولذا تجد الشكوى من الأئمة وإطالتهم الصلوات في رمضان، أي إطالة؟ أطول الأئمة أو غالب الأئمة لا يتجاوز ساعة تراويح، لا تتجاوز ساعة، ساعة واحدة ما تتجاوز، ومع ذلك هذا الإمام يطيل. لماذا يطيل؟ أولا لأن ليس هناك استرواح لهذه الصلاة، يعني القضية هذه اختبار لإيمانك، إن إيمانك فيه ضعف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريح نفسه بالصلاة، يشعر بأنس، بمتعة، بلذة، ولذا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني ينسى نفسه، تتشقق أقدامه، ما يشعر بها، لأن فيه عملية إقبال على هذه الصلاة، تلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. أما هذا فاجتمع عليه ضعف إيمان وخمول وكسل في جسمه، بخلاف لو كان تقلل من هذا الطعام يجد نشاط. رمضان بالنسبة للبعض، واسمحوا لي لو قلت لكثير من المسلمين، هو الشهر استكثار من الذنوب. إن سلم من الذنوب التي يقترفها بيديه ورجليه ما سلم من لسانه، وإن سلم لسانه لم يسلم سمعه، وإن سلم سمعه لم يسلم بصره. إذن هناك استكثار، علما بأن رمضان كما ثبت في السنة هو الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين، يعني الذي يتسلط عليك ليس هم المردة يعني الكبار الأقوياء، معنى ذلك أنه عندك هشاشة، عندك ضعف. أخي المسلم، رمضان هو الشهر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستشعر الحكمة من هذا الصيام، الحكمة من هذا الشهر الكريم، الحكمة من هذا الموسم المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري والمسند وفي أبي داود والترمذي وغيرها، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليس الهدف أو الحكمة أو الغاية من عبادة الصيام ومن شهر رمضان هي أن تحبس نفسك عن الأكل والشرب، لا، هناك معاني أعظم، هو أن تحبس وتصون هذه النفس عن اقتراف الخطايا والمعاصي التي تقترفها ليس فقط من خلال اليد والرجل، بل ومن خلال اللسان والبصر والسمع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس يصوم عما أباح الله من الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، لكن انظر في واقعه في الليل على ماذا يفطر؟ يفطر على ما حرم الله، سبحان الله، يعني معادلة معكوسة. يعني تأمل، فكر بعقلك الذي الله سبحانه وتعالى منحك إياه. الآن الله سبحانه وتعالى شرع لك في هذه العبادة أن تحبس نفسك وأن تمنعها ما أباح الله لك، فكيف تسهر وتفطر في ليل رمضان على ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ أما الأمر الثاني الذي يجب علينا تجاه هذه الأسرة، فهي أن نبين لهم فضائل هذا الشهر الكريم، هذا الموسم المبارك. ولا تقل يا أخي هم يعرفون، هم يفهمون، حتى وإن كانوا يعرفوا ويفهموا، فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى. والله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيش؟ وتواصوا. التواصي هو التذاكر. النفس لو ما أصابها غفلة قد يصيبها ضعف، فنحن نحتاج دائما إلى المذاكرة والتذكر والتذاكر. فذكرهم بفضائل هذا الشهر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى الأصحاب بالموعظة، وقد يعيد الأمر الواحد مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، حتى كلما ابتعدت النفوس عن جادة الحق ردها. فالذي لا يعرف من أفراد الأسرة مثل هذه الفضائل العظيمة نعلمه، والذي يعرف نذكره، والغافل أيضا ننبهه. ولذا سترى من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته صورة أخرى غير الحال التي نعيش عليها مع أسرنا. فيجب أن أذكر أسرتي أيا كان موقعي فيها، أبا أخا ابنا، أن أذكرهم بالحديث المتفق عليه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الذي لا يتمنى هذه المنزلة وهذه الكرامة العظيمة؟ هذه الكرامة اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول له: لماذا تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ إذن هذه كرامة ما تحصل إلا للأنبياء وأمثال الأنبياء. من الذي لا يتمنى أن يعرف أنه اليوم أصبح لا ذنب له؟ من الذي لا يتمنى هذه المنزلة وهذه الكرامة؟ الكل يتمناها، هذه كرامة عظيمة. إذن قد يسألك أحد من أسرتك: كيف أحصل على هذه الكرامة؟ هل كل من صام رمضان حصل على هذه الكرامة؟ الجواب لا، لأن هناك شرط على أساس تحصل على المشروط لابد من تحقيق الشرط. ما هو الشرط؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لابد يتوفر شرطان. فتوضح له هذا المفهوم وتشرح له ما معنى إيمانا وما معنى احتسابا. أيضا تقول له: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، يعني 30 يوم فقط وأحصل على هذه الكرامة؟ نعم، ما تحتاج أن تقوم كل السنة، ولا يحتاج أن تصوم كل السنة 30 يوم وربما 29 يوم، بل أيضا في الحديث المتفق عليه ما نحتاج قيام 30 ليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الكرامة. ليلة القدر يا والدي يا أختي يا ابني، ليلة القدر محصورة في 10 أيام، ما هي في 360 يوم، ولا هي في العمر كاملا، لا، محصورة في 10 أيام تتكرر كل سنة ويحصل لك هذه الكرامة العظيمة. طيب قد يكون أجلك في الليلة التالية لليلة القدر، تأتي بميزان عظيم من الحسنات، وكفة السيئات ما فيها إلا سيئة أو سيئتان أو لا سيئة فيها. هذه كرامة ومنزلة عظيمة، فعلا نحتاج أن نذكر بها أنفسنا أولا، ونذكر بها من حولنا. وأولى الناس بهذا التذكير هم أهلينا، أسرتنا. أيضا أذكرهم بأن شهر رمضان هو شهر القرآن، تلاوة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كاملا على جبريل، وفي السنة الأخيرة التي سبقت وفاته عرضه مرتين. بل كان السلف رحمهم الله إذا دخل الشهر توقفوا حتى عن دروس العلم، والعلم واجب، ويتفرغون لتلاوة القرآن. ثم أنبههم وأعلمهم وأذكرهم أن تلاوة القرآن التي ينتفع بها المسلم هي القراءة التي يقترن بها التدبر والفهم، وأعظم منها التي يترتب عليها العمل بما فهمت من هذه الآيات. أيضا قضية تبادل الأحاديث والأنس له حدود وله وقت، وهناك وقت للطاعة، هناك وقت للصلاة، هناك وقت لتلاوة القرآن. قد نوفق لتطبيق هذا البرنامج بنسبة 90%، 80%، 70%، 50%، هذا إنجاز، بدل أن يدخل علينا الشهر وما عندنا برنامج واضح، ما عندنا خطة واضحة. يعني بعض أفراد الأسرة لا يحتاج منك إلا أن تقدم له برنامج ثم تابعه متابعة خفيفة ومن بعيد وغير مباشر، يعني إذا وجدته نائم في غير وقت النوم كيف هذا؟ ما يناسب، هذا فيه إضاعة للوقت. الآن هذا موسم كريم قد لا يتكرر، قد لا يأتيك رمضان القادم، كيف تفرط في هذه الساعات؟ والعكس كذلك، لو وجدته أنا يعني مثلا يمضي وقته في أمر ليس حسب الخطة التي رسمناها أيضا يحصل فيه التذكير. وجدته أنا مثلا تقيد بالبرنامج الذي تم الاتفاق عليه أشجعه وأثني عليه وأمدحه حتى نفسه تشعر بشيء من السعادة وبشيء من القوة. أيضا من الوسائل أن أحاول أن أصرف نظرة وأقلل من شأن إشباع الشهوات، سواء كانت الشهوة هذه شهوة بطن أو شهوة معنوية، شهوة نظر، شهوة سمع. أبدأ أخفف من قيمة هذه الشهوات مقابل تعظيم هذه الشعائر وهذه الطاعات، يعني يكون عندي نوع من المعادلة، نوع من التوازن، أقلل من شأن. يعني لما أرى عنده اهتمام زائد بإشباع شهوة البطن أو شهوة النفس مثلا بالنوم والراحة أو بمتابعة أفلام ومسرحيات، وأبدأ أقلل من قيمة هذه في مقابل إبراز قيمة استثمار الوقت في الطاعات والذي يعود على 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 النفس بالنفع دنيا وأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يستشعر مسؤولية اتجاه أسرته. ليس القضية، لا تنتهي القضية عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل ويحييه، لا، يوقظ أهله. إذن هناك مسؤولية تجاه علينا تجاه أسرنا وأهلينا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة يظهر منها معرفته وتعظيمه لقيمة هذا الوقت، فيقبل على الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد إقبال لأن شد المئزر كناية عن القوة النشاط عن استجماع ما في المسلم من نشاط لتوجيهه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فصورة رمضان هي الصورة التي نستجمع فيها إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يدل على مدى اهتمامه ومدى استعداده وأيضا حمل أهله على الخير الذي يبتغيه لنفسه وحال العشر لها خصوصية عن بقية أيام الشهر. فبمثل هذه الوسيلة من الترغيب والتحفيز والتشجيع والتي تدخل في الأصل العام وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من باب التعاون على الخير، وخصوصا في نطاق هذه الأسرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فتوضأ فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناك خصوصية للأسرة قد يتحقق من خلالها بإذن الله مكاسب كبيرة في هذا الموسم المبارك، لكن إن دخل علينا هذا الشهر من غير استعداد ذهني ومن غير وضع خطة وبرنامج، فسترى أو سنحصد النتائج في خاتمة هذا الشهر الذي من فضائله أن لله سبحانه وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي وغيرهما وهو حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، درجات المنبر ثلاث، كل ما وطأ درجة قال آمين. استغرب الصحابة، ليس هناك دعاء يؤمن عليه، على ماذا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما قرأ الاستغراب في وجوههم أخبرهم أن جبريل أتاه وأعطاه ثلاث جمل تتضمن دعوات، ومن ضمنها رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. يعني مسلم يبلغها الله سبحانه وتعالى هذا الموسم المبارك، وينتهي هذا الموسم دون أن يحصل على شهادة عتق من النار، هذا يعيش حالة خذلان وضياع. شعر بذلك أم لم يشعر؟ فكيف إذا توسع هذا الضياع وهذا الخذلان إلى نطاق الأسرة؟ ثم زاد ليعم أرجاء كثيرة في المجتمع أو الأمة الإسلامية، وتصبح حالنا حال المتعطش إلى الشهوات، لا يستشعر مكانة هذا الشهر ولا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وحسن العاقبة، وأن يجعلنا ممن أدرك هذا الشهر وظفر به وظفر فيه بعظيم الأجر، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وممن وفق لليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، وممن وفق للصالحات وعمل الطاعات واستثمار الأوقات واغتنام الفرص في هذا الموسم المبارك، وأن لا يجعل حالنا كحال المحرومين المخذولين الغافلين الذين اتبعوا شهواتهم وأنستهم ملذاتهم، وأن يغفر لنا خطأنا وجهلنا وتقصيرنا وما هو أعلم به منا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل بحسنه.